الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أولا فوجئت بالقيام وإلقاء الأسئلة من شيخنا حفظه الله تعالى، وليس عندي مقدمة إلا أن أقول لإخواني جميعا إني أحبكم في الله عز وجل. ثانيا، أتشرف بالوقوف هنا كما أني قد وقفت فيما مضى من الأيام مع شيخنا المبارك مؤسس هذه الدار الإمام الوادعي رحمه الله. أيضا النظر إلى هذه الوجوه التي نحسبها على خير والله حسيبها هي التي رفعت شأن أهل السنة أينما اتجهوا وأينما وجدوا، سواء في اليمن أو في خارج اليمن، ذلك فضل الله عز وجل. وأيضا نشكر شيخنا الفاضل المحدث يحيى بن علي الحجوري حفظه الله تعالى، ونشعر بما حمل من أعباء هذه الدعوة والصبر على الأذى وغيره، وهو أهلا لذلك وللردود على من يزيد في حمله كثيرا. أسأل الله له العون والثبات والسداد في القول والعمل. هذه الأسئلة تخص بلاد أمريكا، وقد عنونت على هذه الأسئلة أسئلة أبي دجانة للشيخ حفظه الله على كرسيه وفي مكانه. الأول، رجل تزوج بامرأة ولها طفلة صغيرة، فدخل هذا المتزوج بالمرأة، فهل يصبح أبا لها أم لصاحب اللبن؟ بارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، تزوج امرأة ولها بنت صغيرة، البنت الصغيرة تلحق بأبيها وهي ربيبة زوج أمها وهي محرم له. قال الله عز وجل: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن الآية.
السؤال الثاني، نقوم بشراء بعض الأجهزة الإلكترونية في أمريكا، في حال الشراء بضمان هذا الجهاز، ويتم الزيادة في الشراء للضمان، فهل في هذا محذورا شرعيا؟ بارك الله.
البيعان بالخيار، وأحل الله البيع وحرم الربا. فإذا قال هذه السلعة بقدر كذا وكذا ما لم أضمنها، أو بقدر أزيد إذا ضمنتها ورضي تراضوا على ذلك، فلا بأس بالزيادة مقابل الضمان، ولا محظور في ذلك.
سؤال ثالث، رجل كان يعمل في شركة فتوفي، فأعطت هذه الشركة لأولاده مبلغا من المال لأنه كان يدفع تأمينا، ودفع التأمين أحيانا يكون إلزاما من الشركة ليس برضى الشخص نفسه، فهل يجوز لهم أخذ هذا المال؟ جزاكم الله خيرا.
نعم، يجوز لهم أخذ ذلك المال لأمور. أولا أن الشركة أعطت أولئك بطيبة من أنفسهم، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، سواء كانت شركة مسلمة أو غير مسلمة، إذا أعطوا ما لم يكن من مال محرم. هذا أمر الثاني، أن هذه التأمينات التي تؤخذ جبرا وإلزاما تؤخذ من مال المؤمن، فإذا توفي أعادوها إلى ورثته أو إلى من يعيدونها إليه، فإنهم ما أخذوا غير مال مورثهم أو من جنس مال مورثهم، فالأمر في ذلك مباح.
السؤال الرابع، حكم الصلاة بملابس عليها صور ذوات أرواح أو شعارات لشركات أو إعلانات، بارك الله فيكم.
البسوا من ثيابكم البيض وكفنوا فيهن موتاكم فإنها أطيب وأطهر، ذلك أفضل. وهكذا، لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم في خميصة لها أعلام أهداها له أبو جهم رضي الله عنه، وكان تاجرا في البز، فشغلته تلك الأعلام في صلاته، فلما صلى خلعها وقال: اذهبوا بخميصتي هذه وأتوني بإنبجانية أبي جهم، أي ردوا هذه الخميصة وأتوني بإنبجانية ليس فيها أعلام. وطيب خاطر أبي جهم أنه قال: أتوني بإنبجانية أبي جهم، أي غير هذه، وأضافها إليه. هذه الأدلة تدل على أن الصلاة في صور ذوات الأرواح أو الصلاة بدعايات شركات وما يلهي الناس في صلاتهم، إما بقراءتها أو النظر إليها أو يلهي المصلي، أو كذلك فيها صور ذوات أرواح، مما قد علمتم النهي عنه أن الصلاة في ذلك مكروهة منهي عنها، وهم في ذلك آثمون الذين يتحرون ذلك وقد علموا النهي عنه، مخطئون في عدم تعلمهم لذلك إن لم يكونوا علموه. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، ومن الزينة أن يكون في ثياب حسنة لا تشغله ولا تشغل غيره عن ذكر الله وعن الصلاة. لكن الصلاة لا يقال ببطلانها لما جاء من الأدلة في الصلاة في الحرير أنها صحيحة عند جمهور العلماء، والصلاة في الأرض المغصوبة، ولا يؤثر ذلك في بطلانها من حيث البطلان، ولكن يكون ذلك للكراهة ويكون للإثم، وعليهم التوبة من ذلك اللباس، اللباس الذي فيه تلك الحال، سواء صلوا فيه أو لم يصلوا، فإن هذا لباس غيره أحسن منه وأجود منه، ولو لم يكن من لباس الكفار لكن فيه دعايات وملهيات، وفيه كذلك أيضا صور ذوات أرواح، الواجب اجتناب ذلك.
السؤال الخامس، رجل له دكان وفي وقت الصلاة يذهب إلى صلاة الجمعة ويضع في مكانه رجل كافر، فهل يجوز له؟ بارك الله فيكم.
يشكر على ذهابه للصلاة وتحريه لها وحفاظه عليها في الجماعة والجمعات كذلك، هذا طيب. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. توكيل الكافر، هذا نوع من التوكيل والائتمان، توكيل الكافر في بيع بعض الأمور أو من ما كان من ذلك، إن ائتمنه ولم وكان على حساب أو على شيء لا يخشى من وراء ذلك الضرر عليه ولا على تجارته، ولا كذلك أيضا يستمر معه ذلك الحال بحيث أنه يصير بينهما ألفة، وإنما في وقت لحالة لازمة وفي وقت محدود حتى يزول ذلك ويكون يخلفه من هو يعني أحسن حالا من ذلك، هذا جائز للزوم الحالة حتى يتيسر له من يخلفه، استدلالا بما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ذلك الخريت، أنه أعطاه هو وأبو بكر راحلتيهما توكيلا لذلك الخريت من المشركين مع عمل الفتنة كما ذكر الإمام البخاري في صحيحه، فوعدهما بمكان وأتاهما بما اتفق عليه معهما على يعني ماذا، على تسليم ذلك الشيء على يعني بالمقابل شيء أعطوه، وهذا باب التوكيل. لكن لعدم ائتمان الكفار يكون هذا في حالة يؤمن من فتنة ذلك الشخص، ويكون في حالة حتى يتيسر له من يتعامل معه من المسلمين، ذلك خير له بعدا عن مجالسة الكافرين، فإن مجالستهم شر وهي أشر من مجالسة أهل الأهواء كما هو معلوم من التحذير في ذلك عن السلف ومن الأدلة، بارك الله فيك.
السؤال السادس: ما حكم التصوير بأنواع المصورات في المسجد الحرام والمسجد النبوي على صاحبه أفضل الصلاة والسلام؟
فيهما وفي غيرهما تصوير ذوات الأرواح محرم لأدلة كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال: احيوا ما خلقتم. ومنها: ولعن المصور، الحديث. ولا شك أن الذي يبرمج تلك الآلة يبرمجها للتصوير فهو المصور في الحقيقة. نعم، حديث أبي جحيفة نهى عن ثمن الكلب وثمن الدم، وفي آخر الحديث قال: ولعن المصور. ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون خلق الله. هذا التصوير مضاهاة لخلق الله، أدلة كثيرة دالة على تحريم صور ذوات الأرواح. ليس هناك ما يستثني موطنا عن موطن، لا في المسجدين الحرامين ولا في غيرهما، بل كبيرة من كبائر الذنوب، يعني الوعيد عليها نظير أو أشد من الوعيد على قتل النفس التي حرم الله.
السؤال السابع: هل يسأل المتصدق عن ماله هل هو من حلال أو من غيره، بارك الله فيكم؟
الأصل عدم السؤال، سؤال المسلم عن صدقته سؤاله. وخرج رجل وتصدق على غني، وخرج وتصدق على سارق، وخرج وتصدق على زانية، وما كانوا يسألون من أين هذه الصدقة ومن أين جئت بها. الأصل عدم السؤال في حال صدقة المسلم الذي يرى منه الخير. فإن شك وارتاب المتصدق عليه، إما أن يكون من آل البيت ولا يريد الصدقة، وإما أن يكون يشك في ذلك أن ماله غير حلال أو فيه ريبة، فله أن يسأل. وهذا نظير ما إذا أتى الدعية لطعام أو أتى على بعض المطاعم ويسأل: هل هذا دجاج مذبوح على الطريقة الإسلامية؟ هل هذا دجاج فرنسي برازيلي أو ما إلى ذلك، مما يخاف على نفسه من أكل ذلك الشيء، كما يخاف الضرر في جسمه يخاف الضرر في دينه. في هذا الحال له أن يسأل، وما عداها الأصل عدم السؤال.
هذا السؤال من اليمن: تقوم بعض شركات الأدوية بالعرض على زبائنها أن من سدد ما عليه من المديونية يتم خصم 20% أو أقل أو أكثر من ذلك، فهل هذا جائز؟ بارك الله فيكم.
إذا سمحت الشركة عن المديونين أن من سدد سامحته في كذا وكذا من المال 20 أو أكثر، فإن هذا لا بأس به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أنظر معسرا أو وضع له أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. أنظره جاء حلول أداء الدين وزمن أداء الدين المحدد، ولم يكن قادرا على الأداء فأمهله مدة، فنظرة إلى ميسرة يؤجر. وإن وضع له أيضا كونه عليه 1000 من الدين فطلبه البعض وأسقط عنه البعض من قليل أو كثير يؤجر، للحديث المذكور. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه.
السؤال 11: هل يجوز التحاكم إلى الكفار من يهود أو نصارى غيرهم فيما يجري بين المسلمين من خلافات مالية وغيرها؟ بارك الله.
يجب على المسلمين أن يتحاكموا إلى المسلمين هنا أو هناك ما داموا قادرين على التحاكم إلى المسلمين في شؤونهم، في زواجهم، في ما كان من عقودهم وما يختص بهم. فإن ألجئوا أو ألجئ أحد الناس إلى التحاكم إلى الكفار كارها غير مريد لذلك فأجاب مع هذا القيد لا إثم عليه. قال الله عز وجل: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. الشاهد من ذلك يريدون، فمن كان يريد يرغب آثم ولا يجوز له ذلك، وهذا يدل على ضعف إيمان، على ضعف إيمان. ومن كان لا يريد ألزم ما عليه إثم، وعلى المسلمين أن يضبطوا أمورهم لا سيما هناك وقد ابتلوا بالبقاء في تلك البلدان، ويجعلوا لهم عرفاء وعقالا وأناسا صالحين يرجعون عند حلول القضايا إلى أولئك الصالحين والعرفاء لحلول قضاياهم ولعقودهم ولزواجاتهم ولسائر شؤونهم بما لا يحتاجون إلى تحاكم إلى الكفار، والله الموفق.
السؤال 12: امرأة أسلمت وأقاربها كفار، فهل يجوز لها الهجرة بدون محرم؟ بارك الله فيكم.
نعم، يجوز للكافرة، يجوز للمسلمة الهجرة من بلاد الكفار إلى بلاد المسلمين، على ذلك إجماع. وقد هاجر النساء من مكة إلى المدينة بغير محارم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم دون نكير وفي زمن نزول الوحي. نعم.
بارك الله فيكم. السؤال 13: يتم وزن الحيوان من شياه وغيرها ثم تباع بالوزن بكاملها، وأحيانا يشتريها المشتري ثم يتركها بدون طعام حتى تهزل ويبقى الوزن بذاك الوزن القديم المكتوب عليها، فهل يجوز له أن يبيعها بهذا الشكل؟ بارك الله فيكم.
هذا بيع فيه غرر، فإنها تحمل فرثا وتحمل فروا وتحمل أيضا بعض يعني الأظافر والأشياء التي تثقل الوزن، وليست هي موزونة من حيث أكلها ومن حيث استعمالها، فتذبح وتوزن لحما بعد أن يزال منها ما ليس بلحم وما لا يحتاج إليه من ذلك وما لا ينفع، يوزن ما كان مما هو مطلوب وينفع. أما هذا فبيع غرر، هذا بيع غرر، سواء في حال سمنها أو في حال تجويعها حتى تخف، غرر في الشراء الأول وفي الشراء الثاني، غرر على كل حال، وهو من أنواع الغرر، من أنواع البيوع المحرمة، والذي هو داخل في الربا. وما أنفقتم من ربا ليربوها في أموال الناس فلا يربو عند الله، الواجب اجتناب ذلك.
جزاكم الله خيرا. سؤال 14: حكم بيع وشراء الكلب المعلم وأيضا حكم لعابه وصحبته ودخوله البيت؟ بارك الله فيك.
الكلب لا يجوز بيعه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وثمن الدم ولعن المصور، حديث أبي جحيفة، الحديث في الصحيح. فبيع الكلب حرام، ثمن الكلب حرام، ومهر البغي حرام، وحلوان الكاهن حرام، حديث في ذلك في الصحيحين وغيرهما، هذا لا شك فيه، لا كلب معلم ولا غير معلم. وجاءت كلمة شاذة عند النسائي: نهى عن ثمن الكلب إلا كلب ماشية، هذه كلمة شاذة، فلا يجوز البيع ثمن الكلب ولا بيع الكلب جملة وتفصيلا، لا كلب معلم ولا غير معلم. ومن العجيب أن ترى من المسلمين من يشتريه بأثمان كبيرة، وهذا من المعاصي. وما يجب فيه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، لا بيعا ولا شراء. نعم. أما لعابه فلعاب الكلب عند عامة أهل العلم نجس، لا فرق في ذلك بين كلب معلم ولا كلب غير معلم، بدليل ما هو الثابت في الصحيح في الصحيحين وغيرها، النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يغسل الإناء الذي يلغ فيه الكلب 7 مرات، واحدة منها بالتراب لشدة ما في لعابه من تلويث ذلك الموضع، لا يكفي أن يغسل مرة ولا مرتين ولا 3، بل 7 مرات إحداها بالتراب. هذا على هذا الحديث عامة أهل العلم على نجاسة لعابه. أما أولئك الكفار فهم أنجاس هم أنفسهم، ما يتحرون الطهارة لا من حيث أجسامهم ولا من حيث براءتهم من الشرك، إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وتجد النصراني يبول وإذا قام من بوله مسح بوله بثوبه، ما يتحرم في ذلك، وإنما اللوم والعتاب والإثم على هؤلاء الذين هم مسلمون ملزمون بطاعة الله وبشريعة الله وبالطهارة ثم يقلدون الكفار. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض الله ولي المتقين إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وثيابك فطهر. دخوله في البيوت وبيعه وشراء كله لا يجوز، كل ذلك من أفعال الكفار ومن التشبه بهم كله لا يجوز، إن كان كلب زراعة إن كان كلب ما حرث كلب ماشية يكون في مكان دون أن يدخل. فعند كثير من أهل العلم أن الكلب نجس كله، ومن لم يقل بنجاسته جميعا قال بنجاس لعابه.
بارك الله فيكم. السؤال 15، هل يجوز للعامل أخذ هدايا أو هبة من الزبائن مع أنه يستلم راتبا من صاحب العمل جزاكم الله خير؟
هذه الهدايا إن كانت لغير مقابل إخلال بالعمل، إما بالوقت وإما بالقيمة وإما بسوء التوكيل، وإنما هدية أخ لأخيه محب لمحبه، نعم، فإنها ليس من هدايا العمال المقصود بهم الذين هم قضاة ونحو ذلك. أما كأن يكون عامل في شركة أو عامل في بيع في دكان أو ما إلى ذلك فأهدي له، فليس داخلا تحت ما يسمى بالعمال على ذلك المعنى، في هذا الحال تجوز. وإن كان على ضرر يعود على إخلال بالعمل، إخلال بالوقت، إخلال كذلك يعني ماذا بعدم سوء التصرف في التوكيل، وكلها أن يبيع السلعة بكذا فيخفض له بدون إذن من المالك، هذا لا يجوز، هذا يصير فيه داخلا تحت هدايا العمال بالمعنى الأول هدايا القضاء.
بارك الله فيكم. السؤال 16، رجل زنى بامرأة فحملت منه، فهل يجوز له الزواج منها سواء أكان الزواج قبل الولادة أو بعده وهما مسلمين بكرين؟
على ذلك جرى عمل أبي بكر رضي الله عنه من تبعه على ذلك، تزويج الزاني بالزانية، والله يقول الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زاني مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين، عموم الآية فيها دلالة للمقصود. نعم، سواء قبل توبتهما أو بعد توبتهما أو في حال ما هم فيه، لكن العقد بها حال حملها أمر مختلف فيه. الجمهور يرون أنه يعقد بها في حال حملها، ولا حرمة لما الزاني سواء ماؤه هو أو شاركه غيره. وابن القيم في الزاد يرى أن لا تزوج، لا يعقد بها في حال حملها حتى تضع حملها، عملا بقول الله عز وجل وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وهذا هو الصواب.
بارك الله فيكم. السؤال 17، قل إخوة هناك لنا في أمريكا مسجد ضيق وقد عرضت عمارة للبيع، فهل يجوز الجمع لهذه المصلحة وشراء هذه العمارة تصبح مسجدا؟ بارك الله فيكم.
نعم يجوز، بل إن الكنيسة لو اشتريت وابدلت بمسجد وزال الشرك منها والشر منها جاز ذلك. وجاء هذا في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيما يتعلق بالصلاة في كنيسة بعد أن زال الشرك منها، فما بالك ببيت يفرغ ويصير مسجدا ويعلم أنه مسجد بعد أن صار سكنا فيصلح مسجد، فلا مانع من ذلك.
جزاكم الله خيرا.
حكم المسجد بعد أن يوقف
النازلة ما هو ضابطها من أجل القنوت لها؟ وهل ما في بلاد الشام نازلة؟ وجزاكم الله خيرا.
النازلة أمر ينزل بالمسلمين يشق عليهم في ذلك يلجؤون فيه إلى الله سبحانه وتعالى، ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. وليست كل نازلة بالمسلمين، فالمرض نازلة بالمسلم والفقر نازلة بالمسلم والعدوان عليه في بعض الأمور ولو كان بخصوصه نازلة بالمسلم، ولكن القنوت العام يكون على نازلة بالمسلمين في حدود ما كان يقنت فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ونظائر ذلك. نعم، إذا اعتدي على المسلمين لما اعتدي على القراء وقتل القراء اعتبرت نازلة على المسلمين ودعا على من قتلهم، وهكذا قنت على قوم يدعو على قوم وقنت يدعو لقوم، فمثل هذا نازلة. ومن ينكر مثل هذا أنها نازلة أمره غريب. مثلا ما حصل فيما تعرفون من حصار على دماج، وهكذا أيضا من قتل ويقتل القراء ويقتل طلاب العلم والدعاء إلى الله يعني وسائر الصالحين، وبعض الناس ما يعتبر هذا نازلة، بلى والله إنها من أشد النوازل والضيق، قاب قوسين أو أدنى من الموت يكون الإنسان في مطرسه أو حتى ولو لم يكن في مدرسه بسبب الجوع، ونساء في غاية الرعب وأطفال في غاية الجوع، وهكذا أيضا في غاية يعني ماذا الضيق، وهكذا عدم إسعافات. فمثل هذه الأمور مضايق ما يتعلق بأمر الشام. الحقيقة أنه فتك بهم ذلك الخبيث صلى الله يكفي المسلمين شره وأن يسلط عليه الذي هو بشار، لكن يا إخوان يدعى لهم أن الله عز وجل يحقن دماءهم ويحذر من ثورة الثائرين أيا كان. فالذي قاموا به ليس معناها أنها كما حصل مثلا من الاعتداء علينا هنا وما إلى ذلك من الجهاد الذي هو واضح وإن سموه جهادا، ولكنه ثورة من أجل الملك ومن أجل الربيع العربي، نظير الثورة في اليمن، نظير الثورة في تونس، نظير الثورة في مصر وما إلى ذلك. غير أن أولئك يعني الدولة شرسة ومدرع عساكر مدربون بقوة وممكنة وممدودة، والثائرون أيضا ما يسمى بالجيش الحر أشراس وأقوياء ولهم نشاط ولهم كذلك قوة، على أنهم في الحقيقة نحن نشكر لهم مناصرتهم لدماج وتألمهم على دماج في حال الحصار، وإلى الآن لا نزال نسمع منهم كلاما طيبا، إلا أن نعتب عليهم ثورتهم وقيامهم مع الربيع العربي الذي كان ينبغي أن يتحاشوا عنه وأن يتجنبوه، وعلمنا أن في أوساطهم من هو من الإخوان المسلمين ومن هو أيضا من غيرهم، ونسأل الله لهم التوفيق والسداد وأن يدفع عنهم هذا الشر وعن سائر المسلمين.
السؤال 19، هل يجوز الدعاء على الكفار عموما دون تخصيص بالمعتدين؟ بارك الله فيكم.
عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان في العشر الأخيرة يدعو للمسلمين ويدعو على الكافرين في القنوت، أثر ثابت عنه وفي أوساط الصحابة وباتفاقهم وهو إمامهم. والله عز وجل قال عن نبيه نوح عليه الصلاة والسلام حين رأى عتو قومه وفجور قومه 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى الله فلم ما آمن معه إلا قليل، كما قال الله عز وجل قال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. فدعا عليهم وأغرقهم الله عز وجل إلا من آمن وما آمن معه إلا قليل. ولم يأتي ما ينسخ ذلك في شرعنا، فيجوز الدعاء عليهم وعلى المعتدين منهم ويجوز، والله سبحانه له الحكمة البالغة والحجة الدامغة، ولنا في ذلك رسالة شرعية الدعاء الكافرين ورد على القرضاوي الزائغ المهين، لأنه كان يفتي الناس بأنه لا يدعى عليهم، لا يدعى عليهم يعني جملة وما إلى ذلك، ومع معاملته السيئة للمسلمين هناك رفق شديد وعظيم بالكافرين منه، فاضطررنا إلى رد هذا الخطأ عليه وعلى غيره، وأنه يجوز الدعاء عليهم، وإن دعاء المعتدين منهم بالأخص وعلى الظالمين منهم وعلى البغاة منهم، لكن الدعاء المشركين في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فما من كافر ولا مشرك إلا هو عدو الله، كما قال الله عز وجل تربون به عدو الله وعدوكم.
بارك الله فيكم. سؤال 20، امرأة أمريكية أسلمت وتزوجها رجل من المسلمين وله منها 8 أولاد وهي ملتزمة إلا في تغطية وجهها وقيادة السيارة، فما نصيحتكم له ولأمثاله؟ بارك الله فيكم.
تغطية الوجه هي الحجاب الشرعي، الفتنة في الوجه. قل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقل المؤمنات يغضون من أبصارهم ويحفظن فروجهن، مبادرة النظر إلى الوجه وهو من مدعاة النظر والفتنة لها ولغيرها. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، أي من أعلى إلى أسفل، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، يعرفن أنهن حرائر وأنهن ليسن عواهر، لأن العواهر في ذلك الزمان تكشف وجهها لا سيما المشركات، والحرائر والصالحات والمؤمنات تسدل على وجهها، فميز الله عز وجل المؤمنين وأكرم الله نساء المؤمنين بهذا الحجاب تشريفا لهن. نعم، فالواجب تغطية الوجه، تغطية وجه المرأة عن الرجال إلا عند محرمها وعند النساء وما كان من ذلك، الأدلة الكثيرة. مسألة السياقة، سياقة السيارة للمرأة، خاض فيها كثير من الناس في هذه الآونة، ولا سيما الذين يريدون إخراج المرأة من بيتها إلى الشارع وإلى المخالطة وإلى الفتنة، فإن من ذرائع ذلك ومن أسباب ذلك كشف الوجه والتعرض للنظر والتعرض للزحام والتعرض للحوادث، وسياقة المرأة ربما يؤدي بها إلى مسافة غير مسافة سفر وهي تتمادى في ذلك، وإلى الخلوة مع أناس أجانب، وشر ذريع، شر كثير في ذلك. نرى واجبا اجتناب المرأة عن هذا الفعل. ليس الأمر مقصودا على أنها كنظير سياقة الجمل، سياقة الحمار، سياقة ما كانت تركب مثلا على يعني ما كان يركبه نساء العرب من قديم الزمان من مكان إلى مكان، هذه تحتف بها مخاطر، وتحتف بها أيضا أمور تخل بواجبات في المرأة من خلال سياقها، لو لم يكن سياقتها، لو لم يكن إلا أنها تضطر إلى كشف وجهها أو إلى شاشة خفيفة تنظر الشارع، ومن هناك ينظر إليها الفساد، ومن هناك تخرج من يعني ماذا على تخرج يعني ماذا وتزاحم الرجال وتختلط في أماكن الزحام، ومن هناك يحصل حادث لا تحسن التصرف. ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب لزب الرجل الحازم من إحداكن، أشاهد من هنا ناقصات عقل ودين، وأمور من هذا. الواجب اجتناب المرأة، تجنيب المرأة عن هذا الأمر، لا سيما مع ما فيه من المخالفات والمخاطر والفتن. نسأل الله العافية، نسأله التوفيق لما يحبه ويرضاه، وإلهنا وفقكم الله.